السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد وفقه المعاملات. لا يزال حديثنا موصول مع أبواب القصاص، الحديث موصول ولا يزال حديثنا موصولا مع أبواب القصاص. تكلمنا في حلقات ثلاثة، ونتكلم معكم الآن في الحلقة الرابعة عن حديثين من أحاديث القصاص. الأول، متى يسقط القصاص وترتفع الدية؟ متى لا يحكم الحاكم بالقصاص اللي هو القود أو الدية؟ الأمر الثاني، إذا اعتدى إنسان على نفسه، قتل نفسه، انتحر، هل يضيع القصاص؟ القاتل هو المقتول، القاتل والقتيل سواء، الجاني هو المجني عليه. طبعا يبقى لا قصاص في الدنيا، لكن القصاص والعقوبة تكون عظيمة في الآخرة. بهذين الحديثين نغلق أبواب القصاص، ونشرع إن شاء الله في لقائنا القادم في حديث مسلسل عن قضايا الحدود، الحدود الشرعية. ولا شك أن بين القصاص وبين الحدود ارتباط، لأن الأبواب كلها أبواب الجنايات. الحافظ عبد الغني المقدسي ساق لنا حديثين ختم بهما هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب القصاص. الحديث الأول حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا عض يد رجل، حديث عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتيه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. تصوروا معي هذه القضية، هذه القصة، صدام، خصومة مشادة، قتال، مشاجرة بين رجلين، أحدهما يستخدم أسلحة ممنوعة، أسلحة محرمة، يعض. والحديث لم يعطينا تفصيلات الوقعة، لكن الحديث حديث عمران بن حصين يبين لنا أن رجلا عض يد رجل، عض يد رجل، مسك ايده في فمه تحت اسنانه. تصوروا معي هذا. طبعا المعضود ماذا سيصنع؟ هيحاول يخلص ايده، وهو بيحاول يخلص ايده اكيد هيديله بالبنيه بالبوكس في وجهه، هيخبطه في اسنانه، هيحاول يخلص ايده باي صوره. فهو بيخلص ايده أسقط ثنيتيه، الثنايا هما السنتان الأماميتان في الفم، في ثنايا علوية وفي ثنايا سفلية، وفي بعدهما الرباعيات، يعني السن رقم أربعة هنا وهنا، دول الثنايا واحد اتنين اتنين هم تريح بعض، بعد كده رباعية هنا وهنا، بعد كده أنياب، بعد كده أضراس. دي ترتيب الأسنان في الفم. فالمعضوض يريد أن يتخلص، فهو بيتخلص أسقط سنتين للعاض، فاختصم إلى رسول الله. طبعا الناس بقى خلاص الخصومة انتهت أو المشاجرة انتهت، لكن بقي تبعات المشاجرة. ودي مسألة مهمة جدا يا أخوانا، إن إحنا نعلم بهذه الشريعة أن علينا تبعات، يعني إذا تكلمت كلمة أو فعلت فعلا فعلي تبعة، إن لم تكن في الدنيا فهي في الآخرة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلما اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الرسول غضب، مدعي ومدعى عليه. المدعي جاي بجرم، الجرم إيه؟ في سنتين وقعهم، الثنايا وقعت اسقطت. وخدوا بالكوا السن دي يا أخوانا، السن دي فيها دية، فيها دية وفيها قود، يعني خصاص. توقعني سنة يمكنني ولي الأمر من أن أسقط لك سن، أو أخذ دية عشرة من الإبل، عشرة من الإبل، عشان ما نستهنش بحرمات الناس. لكن ده اللي وقع له السنتين ده معتادي، ده معتادي، ده راجل بيستخدم أسلحة محرمة، ده راجل بيعض بأسنانه، يعني هيقطع إيدي، هيأكل إيدي أكل. ده أنا ما بتخانقش مع إنسان، ده واضح إنه إيه؟ إنه يا إما سبع، يا إما نمر، يا إما ذئب، مش معقول، يا إما بعير. وهو اللي بيستخدم أسنانه مثل هذه الحيوانات. فلما ذهب المدعي يشكو يطالب بالدية أو بالقصاص لأنه سقطت له سنتان، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل طبعا، ولابد نفهم هذا من الحديث، أنه يسمع الطرف الأول ثم يسمع الطرف الثاني، يسمع المدعي ثم يسمع من المدعى عليه دفاعه، هكذا تكون القضايا. الرسول غضب وقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ الفحل هو ذكر الإبل، البعير الطاعن في الشباب الذي يستخدم في تلقيح الإناث، وتطلق كلمة الفحل على كل ذكر من ذكور الحيوانات إذا كان في سن التلقيح، بل إنها تطلق على الرجال. أوعى واحد يفهم أن كلمة فحل في حق الرجال يعني إهانة، ده كلمة تدل على الكمال، الكمال في الرجال، يقال هذا فحل. عشان كده نجد فحول الشعراء، فحول الفقهاء، الفحول يعني المبرزين فيهم أو منهم، لكن الفحل المقصود هنا في الحديث فحل الإبل. قال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ اذهب لا دية لك. فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم حق المصاب أو المجني عليه في الدية، بل وفي القود اللي هو القصاص، لا تقتص منه ولا تدفع ولا يدفع لك دية. طب السنتين اللي سقطوا دول هدر، لا قيمة لهما. لماذا؟ لأنك أنت المعتدي. ده الرجل ده كان بيدافع عن نفسه يا أخواني، هذا الرجل كان يستخرج يده من بين أسنانك، أنت اللي كنت هتاكله، فمن حقه بأي وسيلة يستخرج يده ولو أسقط لك أسنانك. فإذا أسقط لك أسنانك فلا دية لك في الأسنان ولا قود، لا قصاص. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقر مبدأ عظيما، هذا المبدأ يعرف في الفقه الإسلامي بمبدأ دفع الصائل. يعني إيه دفع الصائل؟ الصائل هو أي شيء يصيبك بأذى من إنسان أو حيوان، سواء كان الإنسان عاقل أو غير عاقل. يعني تصوروا لو في واحد مجنون، لو في واحد مجنون، وما أقول لكم مجنون يعني لن نقيم عليه حدا ولن نحاسبه في الدنيا على شيء وفي الآخرة أيضا لا يحاسب، مسك بندقية وبيقتل الناس نتركه يقتل الناس؟ مسك سكين يطعن بها الناس نتركه يطعن الناس ولا نمنعه؟ نمنعه. طب جاي يطعني أنا أمنعه؟ أمنعه إزاي؟ أمنعه بأي وسيلة ولو بقتله. طب ده هو مجنون يعني غير مسؤول، غير مسؤول، غير معاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنت معاقب تقتله أنت؟ لا أنا ما بقتلوش، أنا بمنعه من القتل. حتى لو كان حيوان، حيوان هائج، وتصوروا في الأرياف كده جاموسة جريت، حصان انطلق فصار يعني يصيب الناس في الطرقات، ماذا نصنع معه؟ نمنعه من هذا ولو بقتله. اسمه دفع ايه؟ الصائل. لص سارق، سارق دخل بيتي اعتدى على حرمة بيتي، بيستخدم السلاح، امنعه بما استطيعه، واذا قتلته لا دية له لانه معتدي وانا ادافع عن نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية دفع الصائل قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. واحد جاي يعتدي على حرمة دمي أو عرضي أو مالي فدفعته بقتله، هو لا دية له. طب هو قتلني أنا شهيد لأني قتلت دون مالي دون عرضي دون دمي. هذا حديث صحيح، وهذا الحديث أيضا مؤصل على هذه القاعدة، قاعدة دفع الصائل ادفعوا بما تستطيع. لكن دفع الصائل يبدأ بالأدنى فالأعلى، يعني لو أنا أقدر أدفعه بإني أكتفه يبقى أكتفه بس، لو ما أقدرش أدفعه إلا بقتله يبقى يجوز قتله. يبقى إذن أبدأ من الأدنى وأنتهي بالأعلى. ما ينفعش يكون ممكن أكتفه وأخد منه السلاح فأروح قتله، ما ينفعش، لأنني لا رغبة ولا نية ولا قصد لي في قتله، أنا عايز أمنعه عن الإيذاء، أريد أن أمنعه من الإيذاء. وعشان كده دفع الصائل هذا بيكون كما قلنا إذا صال عليك إنسان أو حيوان أو بهيمة يدفع الصائل بأي صورة من الصور يستطيع الإنسان أن يدفعه، لأنه بيمنع التعدي على حرمتي أو على حرمة غيره. حتى لو شايفه مش هيأذينني، رايح يأذي حد تاني داخل يأذي جيراني في بيتهم، ممكن أمنعه أيضا لأنه يصول، يبقى اسمه دفع الصائل. دفع الصائل استنبط من هذه الواقعة، واقعة الرجل الذي عض أخاه ثم جاء يطالب بدية أسنانه. وأذكركم بالواقعة مرة أخرى كما قال عمران بن حصين، أن رجلا عض أخاه فنزع يده من فيه، شد إيده من فمه، خلع إيده فنزع يده من فيه، فأسقط أو فوقعت ثنيتي، السنتين الأماميتين، الثنايا. فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم القود والدية، وقال: يعمد أحدكم أخاه فيعض أخاه، يعمد أحدكم إلى أخاه فيعض، أو يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. شارح الحديث بيذكر بعض الفوائد، يقول: هذا الحديث أصل في أن من عض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه كلها أو بعضها فلا قود عليه ولا دية. مسألة مش محتاجة كلام، واضح منطوق الحديث ولا مفهومه؟ منطوق الحديث قال لا دية لك، أسقط الدية بمنطوق الحديث، اذهب لا دية لك. هذا الحكم عام في كل من صال عليه إنسان أو حيوان فدافع عن نفسه أو عن عرضه أو عن حرمه أو حريمه أو عن ماله فجرح الصائل أو قتله، فلا شيء عليه لأنه يدافع عما يجب عليه حمايته، وذلك هو المعتدي الباغي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون عرضه فهو شهيد. ثلاثة: أن العلماء حكموا بمقتضى هذا الحديث وأمثاله بأنه يدفع عن نفسه بالأسهل فالأسهل، بالأدنى فالأعلى. قال العلماء: وهذا التقييد اللي هو البدء بالأدنى ثم الأعلى مأخوذ من قواعد الشرع العام، القواعد الكلية العامة في الشرع. يبقى هو الكلام الذي قلته لكم ببساطة يقوله المحققون المصنفون المحققون الشراح لهذا الحديث، وهي قواعد معلومة في دين الله عز وجل. فإذا اعتدى معتد على مسلم فدافع المسلم عن نفسه فاضطر في دفاع هذا أن يجرح أو أن يقتل أو نحو هذا، وكان هذا مما لا يدفع إلا به، فإنه يسقط عنه. حتى في القوانين الوضعية بيسموه مانع من موانع العقوبة، مانع من موانع العقوبة، الذي حدث هذا مانع يمنع العقاب. إيه المانع اللي يمنع العقاب؟ قالوا حق الدفاع الشرعي، بيسموها في القانون الوضعي حق الدفاع الشرعي. واحد بيعتدي علي، من حقي أدافع عن نفسي. حق الدفاع الشرعي هذا حق كفلته الشريعة وكفلته كل الأعراف وكل القوانين في الدنيا بأسره. فالشريعة هنا وكل الأعراف والقوانين متفقة ومتسقة مع فطر الناس في المجتمعات. ما ينفعش الإنسان يعتدى عليه ويصال عليه ولا يدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه بما استطاع. فإن قتل فهو شهيد، فإن قتل المعتدي فالمعتدي دمه هدر لا قيمة له لأنه معتدي. وبناء عليه بنتكلم عن حق الدفاع الشرعي ضد المحتل في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في كل بلد محتل. يقول لك كل الأعراف الدولية بتتكلم عن حق الدفاع الشرعي وحق المقاومة المشروعة، لأنه اعتداء على الأرض، اعتداء على الثروات. فهذه حقوق معترف بها في الدنيا بأسرها، الشريعة جاءت متوافقة مع هذا كله وأقرت هذا الحق، هو حق الدفاع الشرعي أو دفع الصائل كما هي لغة الفقهاء. طيب من قتل نفسه؟ واحد يقول لك: يا عم أنا حر، أنا حر أعمل اللي أنا عايزه في نفسي. طبعا مبدأ الحرية المطلقة اللي كانت موجودة في الديمقراطيات القديمة ما عادش له وجود النهاردة، وإن كان البعض بيحاول ينفخ فيه، يسموه الحرية الفردية. الحرية الفردية يعني أعمل أي شيء طالما ما بأذيش غيري. حتى بنجد يندرج تحت مبدأ الحرية الشخصية النهاردة في دول أوروبا مثلا اللواط، يقول لك حرية شخصية، زواج المثلين حرية شخصية، السحاق حرية شخصية، لأنه يفعل بنفسه ما شاء. وهذا قمة الفساد والإفساد، الحرية ليست مطلقة هكذا. فالذي قتل نفسه ليس حرا، بل هو مجرم بالفطرة. هو نفسه يا أخواننا لو كان عاقل لن يرضى بهذا، لن يرضى بهذا، لو فكر لما أقدم على هذا. كل من يراه يلومه قاتل النفس هذا. الحديث هذا الحديث الثاني، وأنا عايز أقرأ الحديث كما هو أمامي، عن الحسن ابن أبي الحسن البصري. الحسن البصري اسمه الحسن ابن أبي الحسن. قال: حدثنا جندب في هذا المسجد. حدثنا جندب، جندب ابن عبد الله البجلي صحابي جليل، سمع الحسن منه بمقتضى هذا الحديث. مفهوم هذا الحديث بل منطوق هذا الحديث، إن الحسن يقول حدثنا جندب، أنا سمعت من جندب. لأن ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل زعم أن الحسن لم يكن له سماع من جندب، فجاء هذا الحديث في الصحيحين ليخطئ ابن أبي حاتم ويؤكد على سماع الحسن البصري من جندب بن عبد الله البجلي. كيف كان هذا السماع؟ أنصت إلى قول الحسن: حدثنا جندب في هذا المسجد، حدثني في المكان ده، في المسجد ده. طبعا المسجد المشار إليه مسجد الكوفة ولا مسجد البصرة، أحدهما. حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا. أنا ما نسيتش، أنا ما ضيعتش، ما تحملته تحمل إنني أسمع الرواية فأحفظها أعيها، الأداء إنني أؤديها كما سمعتها. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمتحمل المؤدي إذا كان ضابطا، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، أو قال إلى من هو أفقه منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحسن البصري يقول: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحسن عايز يقول من وراء الكلام ده، عايز يقول ان الحديث ده حديث ما فيش فيه شك، حديث في قمة الصحة، لان انا سمعته بوداني من جندب وما نسيتش منه ولا حرف، وانا عارف يقينا انه جندب عمره ما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي جليل يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ممكن السفهاء يقولوا الكلام ده، بعض السفهاء يرددوا هذا الكلام وينسبون الكذب إلى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل بعض السفهاء حينما اتهم محدث الإسلام أبا هريرة بأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاذب هو المفتري، هو المتهم، الكاذب هو المفتري الذي اتهم الصحابي الجليل العدل راوية الإسلام بأنه يكذب، وحاشاه أن يكذب، حاشاه أن يكذب، وهو عدل معدل وضابط حافظ أجمعت الأمة على إمامته في الحفظ والنقل. حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جندب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحدثنا عن بعض الأمم الماضية. كان في من كان قبلكم رجل به جرح، بتحصل كتير والله. كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، مش قادر يستحمل المرض ولا ألم الجراح، فأصابه الجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده. قال: أنا هدني أستحمل الألم ده لإمتى؟ أنا عايز أخلص. فجاء بسكين فقطع عروق يده فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. ما رقأ الدم يعني من قطع الدم حتى مات. واحد قطع شرايين إيده ومفيش في أيامه إسعافات قوية تقدر تخيط هذه الشرايين وتوقف النزيف، وهو نفسه متعمد عايز يسيل دمه حتى الموت، فقطع شرايين يده فما رقأ الدم حتى مات، ظل الدم ينزف حتى مات قاتلا لنفسه. يقول: فقال الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يحدث عن ربه، والحديث حديث قدسي في هذا الجزء، فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. يا الله، عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بالله من النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار. هذا الحديث بيبين لنا أن من قتل نفسه وإن لم يكن يقع تحت طائلة القصاص في الدنيا فإنه سيقتص منه أعظم القصاص في الآخرة. والقصاص في الآخرة في حق قاتل نفسه من جنس عمله، كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة، أو من وجأ بطنه بحديدة. وفي ناس بتقتل نفسها بطرق كثيرة. من وجأ بطنه أو قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يجأ بها بطنه خالدا مخلدا. ومن تحسى سما في الدنيا، من تحسى يعني شرب سما في الدنيا فهو في نار جهنم يتحسى سمه في الدنيا خالدا مخلدا. هذه الأحاديث بتدل على إن قاتل النفس في النار وإنه خالد مخلد في النار. طب هو معنى كده إنه خالد مخلد يعني هو كافر؟ ويعني هل معنى الخلود هو معناه الحقيقي الظاهري أو الظاهر، ولا قد يؤول ويصرف معناه إلى معنى آخر؟ نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل حديثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ جمال؟
ازيك يا أستاذ محمد؟
نشهد الله إن نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه،
بارك الله فيك. ونحمد الله على منية علينا بحضراتكم ونحمده على منية علينا بقناة الرحمة،
بارك الله فيكم.
لو تسمح لي ليا سؤالين يا شيخ جمال لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول: ليا أخت تعمل في بنك وهي أرملة،
نعم،
وعندها طفلين،
نعم،
وبالعلم ان هي لو سابت الشغل في البنك هي تعمل في مجال الحسابات، لا تعمل في مجال الخزينه ولا هي تعمل في مجال الحسابات، نعم. فلو سابت الشغل مش هتشتغل غيره يعني ان شاء الله. فهل شغلها ده حرام ولا حلال؟
نعم.
وهي عندها طفلين بتربي طفلين يتامى. السؤال الثاني: لو انا اضطررت لمصافحه امراه اردها ولا اقول لها ان ده حرام؟ وهل يجوز ان انا اصافح امراه عجوز عمرها تقريبا 50 او 55 سنه؟ وبارك الله فيك وجزاك الله خير.
بارك الله فيكم يا اخ محمد. يبقى قاتل نفسه وصف في الحديث الصحيح بانه خالد مخلد في النار، يقتل نفسه بنفس الاسلوب ونفس الطريقه التي استخدمها في الدنيا. يعني ايه؟ يعني انت قتلت نفسك في الدنيا عشان ترتاح. ما هو اللي بيقتل نفسه اصابته حاله من حالات الجزع وقال لك عايز ارتاح بقى، لان ما فيش واحد سعيد يا اخوانا. عمركم شفت واحد سعيد مرفه مبسوط يقول انا عايز اقتل نفسي بقى؟ الانسان بفطرته يتمسك بالدنيا، يتمسك بالحياة، يحب الحياة. والذي يعرض نفسه لأن يقتل نفسه إنسان يئس من الحياة، أصابته حالة من حالات الفتنة والابتلاء ألجأته إلى أن ييأس من حياته فينهي حياته بيده. المسألة الثانية: إنه مع يأسه من الحياة عنده ضعف إيماني، لأنه هو لو يعلم يقينا أن قتله لنفسه في الدنيا سيلجئه إلى عذاب النار الشديد اللي وصف بأنه خلود يقول لك لا، عذاب الدنيا أهون، عذاب الدنيا أهون، وده حقيقة، آلام الدنيا أهون من عذاب جهنم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ يونس.
السلام
عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي يونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
كيف حالك يا اخي يونس وكيف حال اخواننا في العراق؟
عندي سؤال.
تفضل.
والله بخير، شلونك؟ يا شيخ احنا من اهل العراق.
يا ريت يا اخي يونس تخفض صوت التلفاز. انا ما اسمعك، اخفض صوت التلفاز.
يا شيخ احنا من اهل العراق.
نعم.
وأهل العراق احتلال.
نعم.
هل يجب علينا احنا القتال؟
نعم. بارك الله فيكم يا أخي يونس. في سؤال آخر؟ أقول إن من قتل نفسه هو قتل نفسه لأنه تعرض لحالة من حالات اليأس من الدنيا، تعرض لحالة من حالات الضعف أمام البلاء، عدم تقدير حال الابتلاء، عنده حالة من حالات الضعف الإيماني لأنه نسي الله ونسي الآخرة ونسي أنه يتعرض للعذاب الشديد الأليم في الآخرة، فكان جزاؤه من جنس عمله أنه سيتعرض للبلاء في الآخرة بالعقوبة الشديدة المتصلة، ولهذا جاء بلفظة خالدا مخلدا. لكن بيبقى هنا سؤال وبيثور هنا سؤال، هذه الألفاظ هل تحمل على ظاهرها من خلود العصاة في النار؟ إن جاء في حق أكل الربا أنه يخلد القاتل عمدا يخلد إلى آخر هذا، هل تصرف على ظاهرها؟ كان الأئمة يصرفونها على ظاهرها من باب الزجر، من باب الزجر يعني عشان يخوف، يخوف كل أحد يفكر، اقرأ النص وحاسب نفسك وخوف نفسك لئلا تجترئ على هذا. دي طريقة العلماء، طريقة الإمام أحمد يقول لا تؤولوها، دعوها على ظاهرها. لكن أحيانا يحتاج بعض أهل العلم إلى أن يفصل فيها حينما تصب المسألة في الناحية العقدية، يعني هل معنى هذا أن هذا كفر؟ لا، قتل النفس معصية، أكل الربا معصية، قتل النفس التي حرم الله معصية، كل هذه معاصي وليست كفرا، فلا بد أن تبقى في حدود أنها معاصي، لكنها من أعظم المعاصي، من أكبر الكبائر. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وعلى قناة الرحمة والقائمين عليها.
الله يبارك فيكم.
وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب.
آمين آمين، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا جميعا.
بارك الله فيكم يا أخي محمد.
أنا لو كنت في يوم يا عم الشيخ ندرت ندر وقلت لو في يوم كذا حصل كذا أو كذا، وبعدين جيت في يوم من الأيام مش فاكر إذا كان حصل أو ما حصلش، مش عارف يعني مش فاكر بالضبط إذا كان الندر ده حصل أو ما حصلش، مش عارف يعني من
أنت
مش فاكر
يا أخ محمد.
نعم.
أنت تذكر النذر؟
أنا كنت في يوم من الأيام ندرت قلت لو حصل كذا
هعمل كذا. خليك معي، النذر أنت فاكره لكن ما أنتش فاكر النتيجة اللي حصلت
بالضبط.
هل توفي بالنذر أم لا؟
طيب مش عارف بالضبط.
في سؤال آخر؟
في حاجة تانية، إذا كان مثلا أنا على وضوء وصفحت واحد إيطالي أو واحدة إيطالية أو كده يعني سلمت عليها أو هو، فمش عارف بيبقى في عندي وسواس كده إن أنا ممكن.
طب لو ألماني إيه رأيك لو صفحت واحد ألماني؟
لا هي عم الشيخ، بيبقى عندي وسواس إن أنا ممكن أروح أتوضح.
الحكم مش كونه إيطالي بقى. في مصافحة الرجل وفي مصافحة المرأة. ماشي يا محمد. الأخ عادل، السلام عليكم. أم عادل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ،
فضلي
أنا ليه سؤالين بعد إذن حضرتك.
فضلي.
أنا سني 51 سنة وعايزة أنتقد، فالناس كتير بيقولوا لي لأ وده لحد المفتي قال لحد 50 سنة وحاجات غريبة كده، فأنا مش عايزة أعرف حكم حضرتك ده.
طب حد منعك يا أم عادل؟
هو جوزي مش مانعني قوي يعني، بس ممكن يعني ان انا اقدر عليه يعني.
استعيني بالله.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك.
السؤال الثاني. نعم.
في واحده متبنيه طفل.
نعم.
وهي على قد حالها شويه، فانا بساعدها بمبلغ شهري كل شهر، فهل انا باخد كده يعني كاني متبنيه طفل يعني قصدي مش متبنيه قصدي اسه كفله طفل.
كفله ايوه كده. كنت اتكلم في المساله دي.
انا اسه.
أيوة.
فهل انا باخد يعني ليه ثواب في ده او كاني بكفل طفل برضو؟
نعم. ماشي يا اختي،
شكرا،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيلة الدكتور؟
بارك الله فيك.
الله يرضى عليك. كان في سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضلي. اسم حضرتك؟
ام يوسف.
ام يوسف، اتفضلي يا ام يوسف.
الله يرضى عليك. كان في اول سؤال، انا سألت عن الزكاة، فبيقولوا لي انه الزكاة لا تجوز الا على ذي مرة، ولكن الواحد شايف انه في حالات كتيرة فقر شديد، فقر مخ.
يعني ايه الا ذي مرة؟
يعني مش لاقي قوت يومه.
غير صحيح المعنى ده، غير صحيح.
هم قالوا لي كده، المعنى غير سليم. هو قال
معنى عكسي، خدي بالك ده معنى عكسي. هقول لك المعنى دلوقتي.
قالوا انه اساسا الزكاه، انا شايفه حاله فيها فقر شديد وفقر مدقع، وفي امراض وفي مرض وفي علاج، وما فيش، ما عندهمش امكانيات يعالجوا، هل لا يجوز عليهم الزكاه لانه هم عندهم قوت يومهم؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، انه بالنسبه للمصارف الاسلاميه احنا منتقبات، وفي نساء كتير منتقبات، فهل انا لما ادل اي امراه منتقبه انها تذهب لاي شيء اسلامي او مصرف اسلامي، هل انا اخد وزر او اخد حسنات؟ انا
هتاخدي وزر ليه يا ام يوسف؟
ما مش عارفه، بيحكوا لا، ما نفس الشيء ونفس الموضوع كله مترتب على البلد. فانا
لا، احنا بنذكر الحكم الشرعي.
ايوه.
ولا نخوض فيما لا نرى ولا نحسن.
يعني انا بس ببلغ المنتقبات انه في مصارف اسلاميه فقط لا غير، بدل الـ 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 الاخوات بيكونوا في اي بنوك عاديه.
بارك الله فيك يا ام يوسف،
جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا الاخت ناديه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي زوجي توفى وعندي اولاد، فطبعا الاسبوعين دول عدوا بشكل ما كان لسه ميت في بدايه الاجازه، فالأولاد صغيرة ويعني في إعدادي وفي ستة ابتدائي، والأولاد عايزين يخرجوا وعايزيني معاهم، وأنا عارفة أن في عدة، فأعمل إيه؟ ومش رافضين أن هم يخرجوا مع أي حد إلا أنا.
يعني عايزين يخرجوا يروحوا فين؟
يتفسحوا يخرجوا، يعني هم حاسين أن الأسبوعين دول عدوا عليهم مثلا بصعوبة، فأنا مش عارفة أعمل إيه.
ربنا يكون في عونك، بارك الله فيك. اسمعيني عبر الشاشة، دعوت لك كان الله في عونك، واسمعيني عبر الشاشة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بالأخ عمر.
ازيك يا فضيلة الدكتور؟
بارك الله فيكم.
والله يا دكتور،
أحبك الله الذي أحببتني فيه. فضل أخ عمر.
أرجو منك أن تدعو لي بالهداية.
هدانا الله وإياكم لما يحب ويرضى. تفضل.
ارجو منك ان تقول الشيخ حسام.
لا انا ما اسمع جيدا يا اخ عمر، يا ريت صوت التلفاز. في مشكله في الاتصال يا اخواني. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا اخ ايمن؟
ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
والله انا نزلت نجس، ان انا مربي شاه، ماشي؟
نعم.
فندرت ان انا نضحي بيه لوجه الله تعالى في العيد اللي فات ده. ماشي. فجاء لي اخي مسافر بره، فقال لي ايه؟ طب ما تأجروا بعد العيد نذبحوا سوا.
نذبحوا سوا؟
نعم.
نشترك فيه يعني؟
لا مش مشترك فيه.
كان
هو مسافر في الخارج بقاله فتره، فكان في بعد العيد. فقال نذبحوا سوا. فلما نزل انا برضو ما ذبحتوش، فانا فقلت مش ذبحه برضو غير في العيد الكبير او في العيد لما تيجي معاده برضو
بعد سنه.
بعد سنه ثانيه. هل في وزر عليه عشان ندرته في العيد اللي فات وما عملتوش؟
ماشي يا ايمن،
فيا ريت حضرتك يعني تظن ان مش ساعتها وانا محتار، قال انا ندرته في العيد وما عملتوش، فمش عارف ايه وزر في المصريه دي.
ماشي يا ايمن، كان لازم ماشي. توفي بنذرك يا ايمن.
معلش ماشي، انا اخويا راح الدخليه.
ماشي يا ايمن. ام عبد الله. ام عبد الرحمن. السلام.
أيوة
عليكم.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
بعد اذن حضرتك اسالك في مساله ميراث.
اتفضلي.
دلوقتي والدي يعني الله يرحمه كان مقسم تقسيم غلط، فانا يعني قبل ما يموت يعني طلبت منه ان هو يستغفر ويتوب الى الله ويأمنني انا الامانه في تقسيم شرع ربنا يعني.
نعم.
فدلوقتي طبعا هو كان كاتب عقود والكلام ده. دلوقتي في بنت اخت ليا ماتت في حياته وهو كان كاتب عقود ليها. فدلوقتي لما نعوز نطبق شرع ربنا، هل انا في اخت تانية، انا واختي، هل احنا لينا الثلثين ولا ولاد اخواتي ولاد اختي دي هيشتركوا معنا في الثلثين؟ ده حاجه، ده سؤال. السؤال الثاني، في عصب في اخوات له، لو احنا لينا الثلثين انا واختي، ولاد اختي والعصب، الثلث اللي باقي ده مين هياخد الاول ولا هيتقسم ازاي عليهم لو افترضنا ان هو اللي هياخده؟ يعني
دي مشكله يا ام عبد الرحمن، محتاجه انكم تتوافقوا عليها.
اذا
ما توافقتوش عليها هتفضل مشكله، خاصه مع اولاد اختك اللي ماتت. وجود كتاب، وجود شيء مكتوب بالنسبه لهم.
أيوه.
اسمعيني عبر الشاشه.
لا، هم ان احنا نطبق شرع ربنا.
اسمعيني عبر الشاشه. معنا ابو خباب. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، كيف حالك شيخ؟
بارك الله فيكم،
حياكم الله، جزاكم الله كل خير.
جزاكم الله خيرا،
المجهودات الطيبه.
الله يبارك فيكم،
حياكم الله. في سؤال ان شاء الله.
تفضل.
الان يا شيخ نريد ان نسالكم بالنسبه للعمليات الاستشهاديه في غزه، وعندما يقوم الشاب بتفجير نفسه في اليهود، فما حكم هذا؟ لأن هنالك يا شيخ جزاك الله كل خير بعض المشايخ يعني يحرمونها.
انت منين يا ابو خباب؟
نعم،
انت منين، من وين؟ انت من غزة؟
صحيح.
عندك رأي انت فيها؟
والله يا رأي للدين يعني.
لا انا مش عايز اتكلم من ناحية الشرعية، يعني ليك وجهة نظر في هذه العمليات؟
صحيح. لكن
فيها وجهة نظر مصلحية؟
صحيح، يعني يكون فيها احداث نكاية،
يكون فيها احداث نكاية، يعني ترى فيها المصلحة اكثر من المفسدة؟
صحيح.
طيب اسمعني عبر الشاشة، بارك الله فيكم. عندنا وقت يا اخواننا الاسئلة دي كلها؟ عندنا وقت؟ لا، يبقى ما عندناش وقت. قبل ان اجيب عن الاسئلة لابد اختم قضية المنتحر، ان القاعدة عند اهل السنة اننا نحمل هذه النصوص على ظواهرها، لكننا في المقابل ايضا او في نفس الباب لا نكفره، لا نحكم عليه انه كفر. واحد يقول لي ازاي يبقى خلود ولا يبقى ما يبقاش كفر؟ لانه هو الاصل انه مؤمن، الاصل انه ضعيف الايمان، نعم، لكنه عنده اصل الايمان. ومعلوم عند اهل السنة ان الموحد وان دخل النار لا يخلد فيها. اذا مات على غير الملة خلاص يخلد في النار، انتحر او لم ينتحر. لكن إذا كان على الملة ومات منتحرا، القاعدة أن الموحد لا يخلد في النار. ولا نضرب النصوص بعضها بعض، ولكن نجمع النصوص بعضها مع بعض. والحديث اللي يعني دائما يعني أذكره لأنه بيطيب قلوب المجروحين والمكلومين في مثل هذه الحالات، حديث صحيح مسلم، ذلك الصحابي الذي أصابته جراحة فقطع يده بمشاقص فمات. فرآه أخوه في المنام في الرؤيا وهو في هيئة حسنة وفي ثياب حسنة، إلا أنه قد غطى يده ولف يده. فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بصحبة نبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما بال يدك على هذا الحال؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. يقول الرجل: فقمت من نومي فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال: يا رب، وليديه فاغفر، وليديه فاغفر، وليديه فاغفر. فدل هذا الحديث على أن المؤمن وإن قتل نفسه في مثل هذه الحالة فإنه لا يخلد في النار، بل قد يكون هناك مانع من موانع دخوله النار أصلا، كأن يغفر له بسابقة أو بصحبة أو بدعاء أو نحو هذا. والأمر في النهاية لله، الأمر لله من قبل ومن بعد. لا نجعل أنفسنا أو من أنفسنا أربابا نحكم على مصائر الناس فنقول هذا في الجنة وهذا في النار. الأخ محمد من إيطاليا، الأسئلة بقى سريعا. أخته أرملة وتعمل في بنك، يعني هو وصف حالة من حالات الاضطرار، أرملة ليس لها دخل، عندها أولاد بتربيهم، تعمل في الحسابات في بنك، طبعا هو يقصد بنك ربوي. أنا لا أقول لمن يعمل في بنك أخرج واجلس على الرصيف، لا أقول له أخرج من البنك واجلس على الرصيف، لأن احنا بنراعي المصالح، نراعي أن ندرأ المفاسد ونجلب المصالح. لكن نحن نقول إن العمل في البنك الربوي حرام وإن الراتب فيه حرمة، لكن ابحث عن عمل آخر. يبقى أنت إيه؟ عندك دافع يدعوك للبحث عن عمل آخر، وإن كان أقل في الجودة أو في الراتب فهو أفضل. ولهذا أقول للأخ محمد من إيطاليا لتبحث هي عن عمل آخر أيضا ليكفيها أولياؤها. المانع أن أولياء زوجها اللي هم مسؤولين عن الولدين وأولياءها هم زيك أنت يا محمد، تكفوا أختكم بالرعاية والنفقة، لا مانع لكي نكفيها. لكن أنا أقول لها ابحثي عن عمل آخر دون أن تترك البنك وتجلس لتمد يدها للناس. وكفاية الأخ لأخته ليس من الصدقة وليس من مد اليد للناس، كفاية الأخ لأخته نفقة، كفاية الأب لابنته نفقة، نفقة واجبة. بيقول إذا اضطررت إلى مصافحة امرأة هل أرد يدها ولا أعلمها ولا ماذا أصنع؟ والله إذا كان يعني برضو هنا نتوخى المصلحة، نحن نعلم أن المصافحة مس الإنسان امرأة لا تحل له لا يجوز، حرام خلاص، لا خلاف على هذا، لا خلاف على أن مسي لامرأة لا يحل لي أن ألمسها حرام أيا كان المس بقى. لأن المس أنواع يا أخوانا ودرجات، واحد بيداعب امرأة، واحد هذه مدأة تكون بين الأزواج ما ينفعش واسمه مس برضو، واحد بيباشر امرأته اسمها برضو مس لكن بين الأزواج، واحد يقبل أمه هذا برضو مس، لكن مس مختلف حكمه وطريقته الاحترام والأدب. واحد بيصافح امرأة كسلام، ده نوع أيضا من أنواع المس، كل هذا مس. المحرم منه ما كان مع امرأة أجنبية، يعني لا تجمعني بها صلة تبيح لي أن ألمسها، فإن كانت زوجة فمباح لي أن ألمسها إلى حد إيه؟ إلى حد الجماع. إن كانت محرم يباح لي أن ألمسها إلى حد ما يكون بين المحارم من مصافحة أو تقبيل أو نحو هذا بين الرجل وأمه أو بنته أو هكذا. إن كانت أجنبية لا يحل لي أن ألمسها بأي لون أو أي نوع من أنواع المس. أنا بقول الكلام ده عشان الشباب والبنات في الجامعة والهزار والكلام هذا ممنوع. في بعض المجتمعات وبعض البيئات الناس خدت على كده، خدت على المصافحة، بس عادات الناس ما تلزمناش. يعني أنت عندك في إيطاليا يا محمد وفي بلاد أوروبا العادة إيه؟ العادة أنك لو قابلت امرأة تاخدها بالحضن وتبسها تقبلها، وإذا قابلت راجل تكون محترم وتسلم عليه بإيدك كده. طب هل تلزمنا هذه العادة؟ العادة دي تلزمنا؟ أنا ممكن أخد الراجل بالحضن وأبوسه لأنه ما فيش هنا شهوة ولا شبهة ولا أي شيء، لكن امرأة لا ما ينفعش. يبقى عادات غيرنا لا تلزمنا شرعا، بل الشرع مقدم على العادة. الأمر الثاني أقول برضو في المصلحة أنك لكي تعلم الناس كن رفيقا. يعني جات لي زوجة عمي ولا زوجة خالي امرأة كبيرة في السن وراحت مدى لي إيديها وبعدين رحت أنا قلت لها لا ما ينفعش فبكت وعيطت، هنا كن رفيقا، علم بأسلوب سهل ميسور، حتى لو صافحتها لتجبر بخاطرها ثم علمتها هذا أولى. يبقى أنا سلمت عليها المرة دي وأنا عارف أنه حرام وعارف أنه ممنوع وعارف أنه ما فيش أدنى شهوة، لكن قلت لها أن هذا لا يجوز يا خالة فلانة أو يا ست فلانة وعلمتها، خلاص هتحترمني وتعرف نظامي، يبقى هذا إيه أفضل وأولى. يبقى هنا نظر في المصالح والمفاسد مع معرفتنا بالحكم الشرعي. الأخ يونس من العراق يقول هل يجب القتال ضد المحتل على أهل العراق؟ دي مسألة مش محتاجة فتوى، احنا قلنا كل الشرائع كل القوانين كل الأعراف القانون الدولي الإنساني كل هذا يبيح بل يلزم من قدر على دفع، وده اسمه جهاد، اسمه في الإسلام يا أخواننا جهاد الدفع، جهاد الدفع إذا دخل العدو بلدا. طبعا العدو ما بيخش بلد مش بيخش يقول أنا جاء تلكم وجاء مواتكم وجاء نسفكم وجاء أخد خيراتكم، ده بيقول أنا جاء أعمل لكم ديمقراطية وجاي أغير من حالكم وجاي أصلح من شأنكم وجاي، يعني بيخش بلسان معسول، لكن برضو ما بينطليش علينا هذا نعامله كعدو. يبقى هنا قتال العدو وجهاده أمر واجب ومطلوب، بس هنا ينبغي ويندب أن يكون هنا في قيادة في القتال، في ولي أمر يحرك هؤلاء المجاهدين والمقاتلين، إمتى أضرب وإمتى أسكت وإمتى أختفي وإمتى أختبئ، دي مصلحة الجهاد كده تقتضي هذا. لكن يجب يجب القتال والجهاد بحيث لا يترتب عليه مفسدة أعظم. ودي مسألة مهمة يا أخواننا، دايما بعض الناس ما بيعجبهاش الكلام ده، يعني أنا أقاتل بس لا يترتب على قتالي مفسدة أعظم، أنا عايز أنكي في عدوي، عايز أؤثر فيه، أنا هتأثر آه بس مش عشان أنا أقتل له واحد يقتل لي ألف وعشرة، لا هذا ليس هذا هو المكافأة التي يراد منها تحقيق المصلحة في دفعه. المسألة مسألة مصلحة ومفسدة، يبقى من يقوم على أمر الجهاد ما يتركش كده للأفراد يخبطوا في بعض زي ما حصل في العراق، جماعات متطرفة وجماعات غير متطرفة وجماعات من الروافض وجماعات من السنة والكل يضرب في الكل، هذا ليس جهادا، لابد من تنظيم هذا وتنسيقه، وواجب على ولاة الأمر في العراق علماء وقادة أن يكون لهم دور في هذا لكي يزول الاحتلال، والحمد لله الاحتلال سيزول في العراق، عفى الله عن أهل العراق. الأخ محمد من إيطاليا، محمد آخر غير محمد الأول، ربنا يبارك في المسلمين وفي كل من اسمه محمد، وأن يكون قدوة ومثال لكل من يراه يعني يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كنت قد نذرت على إذا تحقق شيء أفعل كذا، ثم نسيت هل تحقق أو لم يتحقق. أنت نسيت ليه؟ لأنك أنت ما حطتش، أنت قلت كلمة وما حطتهاش في بالك، قلت كلمة ومش في بالك خلاص، فحصل ما حصلش مش على بالك فنسيت، نسيت بعدون. لا، هنا إيه؟ هنا الاحتياط يقتضي أن توفي بنذرك، لأن الوفاء بالنذر ليس مرتبطا بالشرط. يعني إيه الوفاء؟ اكتبوها عني، الوفاء بالنذر ليس مرتبطا بالشرط. الأصل في النذر أن يكون مطلقا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والأصل في النذر النذر المحبوب إلى الله ما لم يرتبط بشرط. لو نذرت نذر مشروط ده بنسميه نذر البخيل. برضو هنا يستحب أنك توفي بنذرك تحقق الشرط أو لم يتحقق، لأن الوفاء بالنذر عبودية محبوب إلى الله. عشان كده بقول لمحمد: أوفي بنذرك وإن لم يتحقق الشرط وأنت تقول أنا نسيت، فقد يحتمل أنه تحقق، فعليك النذر فأوفي بنذرك. بيقول مصافحة واحد إيطالي أو واحدة إيطالية تنقض الوضوء، طبعا مصافحة الرجل لا تنقض الوضوء، مصافحة المرأة على يعني اختلف أهل العلم فيها هل تنقض الوضوء أم لا. الراجح عندنا في أقوال أهل العلم أو في مذاهب أهل العلم أنها لا تنقض الوضوء، وبعض أهل العلم فرق في بين ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأئمة الثلاثة يرون أن مصافحة المرأة، ويقصدون بالمرأة المرأة التي يحل لك أن تصافحها كمحرم أو كزوجة، هي دي اللي بيتكلموا عن حكم فيها ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء. لكن الأجنبية اللي انت بتقول عليها ديت يحرم أن تمسها، يحرم أن سواء بقى ينقض أو لا ينقض، ينقض تنقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، دي حكم التالي، إنما يحرم عليك مس امرأة لا تحل لك. فالراجح عندي أنه لا ينقض الوضوء، لكن الأولى ألا تصافح يا محمد. أم عادل من القاهرة 51 سنة تريد لبس النقاب، يقال لها أن 50 سنة فما فوق ما يلبس النقاب، ليه؟ لأن النقاب ده للشابات الجميلات. لا يعني مش 50 سنة أم عادل، قولي 60 سنة، قولي 70 سنة فما فوق ممكن تخلع النقاب، ليه؟ لأنها تبقى من القواعد من النساء، وبرضو القواعد من النساء لو حبت تلبس النقاب يبقى أفضل وأولى، وأن يستعففنا. يبقى هنا البسي النقاب وربنا يبارك فيك ويوفقك إليه. لو في واحدة بتكفل طفل وأم عادل ما تقدرش تكفل طفل، وهي الأخت اللي بتكفل الطفل برضو محتاجة في رعايته، فهي بتساعدها بالمال، هل هما الاثنين يشاركوا في كفالة الطفل؟ نعم، تشاركها في ثواب الكفالة والإحسان. أم يوسف بتقول: إن سمعت إن الزكاة لا تجوز إلا على ذي مرة. لا يا أم عادل، اعدل الكلمة، الزكاة لا تجوز على ذي مرة سوي، خدي بالك بقى، لا تجوز الزكاة لغني، لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي. غني وعرفناه، ازاي غني وعايز ياخد زكاة؟ نقول له: لا يا عم امشي، ربنا سهل لك، انت غني زي الشحاتين اللي بيمشوا في الشارع دول كلهم اغنية تقريبا، وبيلموا فلوس الناس بالسحت وبالباطل، ده ما تدهوش لا زكاة ولا صدقة، ليه؟ لأنه محترف، هذا غني، أو واحد عارف، أنا أعرف أنه غني وجاي يطلب، نقول له: لا ما نديكش، لا نعطيك لا من زكاة ولا من الصدقة. يبقى لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. يعني ايه؟ يعني واحد ما شاء الله طول بعرض وشكل حلو ويقطع عشرة من ويقدر يشتغل مية شغلانة، ده ما ينفعش ياخد الزكاة حتى لو كان فقيرا. ليه؟ يجب أن يشتغل، يجب أن يعمل، يجب أن يعمل وأن يكف نفسه بعمله. ربنا أمرنا بالعمل، اكتسب رزقك وقوت يومك بعرق جبينك وبيدك، يبقى هذا يجب عليه أن يعمل وما ينفعش ياخد الزكاة. الغني ممكن ياخد الزكاة في حالات، لو كان مثلا إيه غارم وقع في غرم، أو صلح أصلح بين ناس فغرم لأجل الإصلاح ممكن ياخد الزكاة بقدر ما دفع. لكن لا تجوز الزكاة يا أم يوسف لغني ولا لذي مرة سوي، لأنه يقدر يشتغل. إنما ما تفسير ذي مرة سوي بأنه فقر مدقع ده غير صحيح. الفقير سواء كان فقره مدقع أو فقره غير مدقع يستحق الزكاة. يعني العلماء قالوا للفقراء والمساكين، وفرقوا بين الفقير والمسكين، بأن الفقير ما لا يجد، من لا يجد قوت يومه. المسكين من يجد قوت يومه وربما قوت شهره ولكنه لا يكفيه. يعني موظفين الحكومة دلوقتي يا أم يوسف، موظف بياخد 500 جنيه وعنده ابن أو بنت في الجامعة، طب بالله عليك يستحق الزكاة ولا لا؟ يستحق الزكاة. بياخد 700 جنيه يستحق الزكاة. ممكن يكون موظف بياخد المبلغ ده ويستحق الزكاة، نعم هذا موجود، هذا موجود، لأن دخله لا يكفيه. هو ما بيصرفش دخله في أشياء تافهة، ده بيصرفه في الضرورات، في الأكل والشرب والمواصلات واللبس، اللبس المطلوب من غير إسراف، يبقى هذا يستحق. نعم يستحق، يستحق يدخل في جملة المساكين. واستدلوا بقول ربنا تبارك وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بأنهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة. الدلالة على المصارف الإسلامية يجوز. نعم واحد بيسألني أحط فلوسه فين؟ البنك الإسلامي عندي ظاهره الحل. ظاهره الحل يعني إيه؟ يعني هات العقد اللي بينك وبينه وإقراه، هتلاقي عقد شرعي 100%. لكن البعض يقول الله أعلم بيعملوا إيه وبينفذوا إيه. أنا معاك إن في مخالفات بتقع في هذه البنوك أو في بعض هذه البنوك وإحنا بننكرها، لكن وقوع مخالفة غير أصل معاملة محرم، فالبنك الربوي أصل التعامل معاه مبني على قاعدة الربا، أما البنك الإسلامي فأصل التعامل معاه مبني على قاعدة المشاركة والمرابحة، وهي قاعدة شرعية. فإذا دللت إنسان على بنك إسلامي فهنا من الدلالة على الخير. الأخت نادية توفي زوجها غفر الله له وثبتها الله، لكن العجيب إن عنده سايب ولد وبنت عايزين يخرجوا يتفسحهم بعد أسبوعين من وفاة أبوهم، مفيش مانع، مش عايزين نعيش الولاد في حزن على طول، لكن الولاد يصروا انهم تخرج معهم وامهم تتفسح معهم، لا لا لا، ده ده من الشيطان. لان الحكم الشرعي انك لا تخرجي من البيت، الحكم الشرعي ان تظهري الحداد، ما تحطيش عطر حتى في البيت، مش عطر، عطر بره ده حرام على طول، انما ما تحطيش عطر جوه البيت، ما تلبسيش الذهب، ما تتجمليش، ها كل هذا ممنوع على المعتدة عدة وفاة، لأنها في حالة حداد شرعي أمرها الله عز وجل به. يبقى ما نمشيش وراء الولاد يا أختي نادية في هذا الباب، ولكن نضحك عليهم، نصبرهم، نطيب خاطرهم، يطلعوا مع عمتهم، مع خالتهم، مع أي حد، لكن معاكي أنت لا. الأخ أيمن نذر أن يذبح شاه عنده، فجاء وقت العيد أخوه اتصل عليه قال له خليها لما أجي نذبحها سوا، فخلاها. بعد كده ينزل أخوه برضه ما ذبحهاش وخلاها للعيد اللي بعده، وأظن لسه ما ذبحهاش لحد دلوقتي. اذبحها يا أيمن، أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، طالما نذرت يجب عليك أن تفي بنذرك، وعندك الشاة موجودة اذبحها، اذبحها أحسن يحصل لها حاجة ترجع تقول يا ريتني يا ريتني. لا، ربنا بيعاقبش الناس كده، ربك لا يعاقب الناس بالطريقة اللي بيعتقدها بعض الجهلة أو بعض السفهاء، يقول لك ربنا هيموتها، لا لا لا، كل شيء بقدر، لكن ربنا هيحاسبك أنت، هيحاسبك أنت أنك نذرت ولم توفي مع قدرتك على الوفاء. فأوفي بنذرك ولا تنتظر العيد، أوفي بنذرك الآن وكل منها وأطعم الفقراء والمساكين واهدي منها للأهل والأقارب. أم عبد الرحمن يعني إشكالية ذكرتها في توزيع الميراث على قيد الحياة. الأب وزع التركة في حال حياته وكتب ورق بهذا التوزيع. أم عبد الرحمن جزاها الله خير قالت لأبيها إن هذا لا يجوز وإن هذا فيه مخالفة شرعية وفي فرق بين الهبة وبين الميراث، والميراث لا يكون إلا بعد الوفاة. المهم يعني الرجل لم يسمع لها وماتت إحدى بناته في حياته. ثم لا أدري هل مات الرجل أم لا، واضح من سؤالها أنه مات، فهي تريد أن تعيد الأمر إلى مجراه وأن تقسم التركة قسمة شرعية. طبعا الأولاد أولاد أختك اللي هم أولاد البنت أصبح تعلق لهم حق بمال مكتوب، وإن كان قصد الوالد أن يجعله ميراث إلا أنه وقع هبة. خدوا بالكم الحتة دي، وقع هبة، فهي هبة صحيحة من الوالد لبنته، والبنت طالما أنها ماتت قبضت الهبة فصارت ملكا لها، هي التي تملك أن تردها. ماتت أصبح ولادها ما يملكوش يردوها، فصار هذا من حق أولاد أختك، الموضوع انتهى. أنت بقى من حقك أنت وأخواتك تتفقوا على التوزيع الشرعي والقسمة الشرعية، لا مانع اتفقوا على القسمة الشرعية دون مساس بحق أولاد أختك يا أم عبد الرحمن، لأن المسألة خرجت من إطار ما يعالج إلى إطار الحقوق التي ثبتت. وما فعله أبوك وإن كان يقصد به الميراث لكن حقيقته الهبة، حقيقته الهبة. قسمي أعيد توزيع التركة بعيدا عن أولاد أختك. طب هل هم ياخدوا في إعادة توزيع التركة ثاني؟ لا ما ياخدوش، لأن هم أولاد بنت وأولاد البنت لا يرثون، أولاد البنت من ذوي الأرحام. طب واحد يقول لي ياخدوا وصية وجبة؟ لا، برضو قانون الوصية الوجبة ما ينطبقش عليهم. ليه؟ لأن جدهم عوضهم في حياتهم، في حياته جدهم عوضهم في حياته، أعطى بنته وراح له لهم، يبقى هذا تعويض. أبو خباب من غزة سألني عن العمليات الاستشهارية، وأنا سألته أنت منين؟ لأنه لو طلع مش من غزة أو مش من العراق كنت يعني إيه سأكلمه كلاما شديدا. أنا ما بحبش الأسئلة التي لا قيمة لها ولا يترتب عليها عمل. لكن أنا سألته سؤال، إيه رأيك يا أبا خباب، هذه العمليات بتنكي في العدو ولا لا؟ بتحقق مصالح ولا لا؟ مصالحها أكبر ولا مفاسدها أكبر؟ إيه، بعيد عن الشرع، بعيد عن حلال أو حرام، بنناقش المسألة من ناحية المصلحة. فكان رده أن فيها مصلحة وفيها نكاية و أهل العلم مختلفين في حكم هذه العمليات. بعضهم يراها انتحارا وبعضهم يراها جهادا واستشهادا. والحقيقة أنا لا أريد أن أقحم نفسي بينهم وأقول هذا صواب وهذا خطأ، لكن أنا أقول العلماء في بلدكم يا أبا خباب أدرى الناس بهذه المسألة، لأن المسألة التي يترتب عليها العمل أقدر الناس على الفتوى فيها أهلها علماء البلد، فهم أقدر مني ومن علماء التنظير الورقي. تنظير ورقي يعني إيه؟ يعني بنكتب أو بنقول على الشاشات، ده اسمه تنظير، وأنا قاعد في المكيف. اللي قاعد في المكيف ما يقدرش يقدر المسألة. عشان كده لما نجد ولد فقد أسرته بالكامل، أبوه وأمه وإخواته وعمه وعم، فقد هذه الأسرة، إذا فكر مثل هذا الولد مثل هذا التفكير لا يلام، سواء قلنا أنه تفكير صواب أو تفكير خطأ، لكن لأنه الظرف الذي هو فيه يختلف عن الظرف الذي أنا فيه أو أنت فيه. فالمسألة يفتي فيها علماء البلد الذين نزل بهم العدو، الذين يقدرون المصالح والمفاسد، هم أولى الناس بحسم هذه القضية. أما العلماء الذين يكتبون على الأوراق أو ينظرون على الشاشات فالفتوى عندهم فتوى نظرية، وأنا أربأ بنفسي أن أضع نفسي بين هؤلاء وأولئك فأفتي وأرجح في مسألة شائكة. هي مسألة شائكة يا أبا خباب، لكن أقول فيها بقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إياك أن تفهم عزيز المشاهد أختي المشاهدة أنني أفتيت بالجواز أو أنني أفتيت بالمنع، أنا توقفت ثم ذكرت أن المسألة تتفاوت وتختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن ظرف إلى ظرف، وفي النهاية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى وقت حلقتنا تقريبا، وانتهينا تحديدا من كتاب القصاص، وإن شاء الله نشرع في لقائنا القادم سلسلة الحديث عن الحدود الشرعية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق المجتمعات المسلمة لتطبيق هذه الأحكام الشرعية، لأن فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وأقول لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.